صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثامنا أن الشيئية مساوفة للوجود، فما لا وجود له لا شيئية له، فالمعدوم من حيث هو معدوم ليس بشيء، ولكن نسب إلى أكثر المعتزلة أن للماهيات الممكنة المعدومة شيئية في العدم. كان حديثنا في التفريعات التي ذكرها السيد العلامة قدس سره الشريف على القول بأصالة الوجود واعتبارية المالية. إلى هنا ذكرنا سبعة من هذه التفريعات المترتبة على القول بأصالة الوجود واعتبارية المالية. التفريع الثامن هو أنه بناء على القول بإصالة الوجود واعتبارية الماهية تكون شرعية الشيء مساوفة لوجود الشيء، يعني كلما أطلق عنوان الشيئية على شيء فكأنما أطلق الوجود على ذاك الشيء. مقصودنا من المساوقة يعني أن الوجود في مصداقه عين الشيئية في مصداقها، يعني كل مصداق للوجود من حيث إنه وجود شيء، وكل مصداق للشيئي من حيث أنه شيء وجود. هذا معنى المساوقة. أخص من التساوي. مقصود من التساوي أنه هناك بين المفهومين أو بين الفردين هناك تساوي من جميع الجهات، ولكن قد يكون أحد الطرفين التساوي من حيث آخر لا يساوي الطرف الآخر، ولكن المقصود من المساوقة أنه كل طرفي التساوق من حيث ذاته يساوق الطرف الآخر. الوجود من حيث أنه وجود شيء، والشيء من حيث أنه شيء يعني ذاته وجود. هذا معنى التساوي، ولهذا المساوقة تصبح أخص من التساوي المنطقي. التساوي المنطقي مثل ما نقول مثلا عندنا هناك عددان أحدهما خمس والآخر أيضا خمس، متساويان من حيث الكم، ولكن أحيانا الخمس الأول من حيث الوجود الخارجي من حيث ماهيته يكون كتاب، ولكن الخمس الثاني من حيث ماهيته يكون تفاح، يعني خمس تفاح مع خمس كتاب. من حيث الكم من هذه الجهة متساويان، أما من حيث الماهية الموجودة في الخارج مختلفان. هذا المعنى هو التساوي، ولكن مقصودنا من المساوقة والتساوق لا، يعني كل طرفي التساوق من حيث ذاته نفس الطرف الآخر. الشيء من حيث ذاته أنه شيء وجود، والوجود من حيث ذاته أنه وجود شيء، يعني يطلق أو تطلق الشيئية على حقيقة الوجود، وحقيقة الوجود هي عين الشيئية. ولذلك قالوا بناء على إصالة الوجود واعتبارية الماهية أن الشيئية تساوق الوجود. أما إذا قلنا بإصالة الماهية مثلا واعتبارية الوجود
مفروض أن نقول أن الشيئية تساوق الماهية، وهذا ما يدل عليه الوجدان بالفساد، فإن الشيئية لا تساوق الماهية. الماهية إن كان لها ثبوت ما يقال أنها شيء، وإن لم يكن لها ثبوت ما فهي عدم وبطلان ما ليست شيئا. بناء على هذا المعدوم لا شيء. لماذا لا شيء؟ لأنه لا وجود فيه، فإن الشيئية تسابق الوجود، وكل شيء فيه الوجود هو شيء، والمعدوم ليس فيه الوجود بل نقيض الوجود، ولهذا المعدوم ليس شيئا. طبعا مقصودنا من المعدوم يعني بحسب حقيقته لا مفهومه، ولا مفهوم المعدوم شيء، لأنه مفهوم من المفاهيم وموجود من الموجودات الذهنية. كلامنا يعني في حقيقة التي نفرض لها صفة العدم، نقول تلك الحقيقة لا شيء، وبالمجاز والعناية نقول أنها شيء، وبالاعتبار وبالوجود التبعي للوجود يقال أنه شيء، وإلا حقيقة العدم بطلان محض. إذن العدم والمعدوم لا يقال لهما شيء. لا اختلاف المفهوم ماكو إشكال. احنا كلامنا أنه صدق هذا المفهوم على المصداق من حيث أنه شيء، من نفس هذه الحيثية أيضا يصدق الوجود، فإن صدق مفهوم الوجود على هذا الشيء من حيث أنه وجود، ومن نفس هذه الحيثية من حيث أنه وجود يقال أنه شيء. هذا معنى المسابقة.
بالنسبة للمسابقة حال منظومة ومصداق، لكن من حيثية
تبدأ هو أهم شيء عندنا الحيثية. لا، لأنه المساواة تارة هم تطلق على المساوقة وهم على غير المساوقة، يعني المساواة تشمل المتساويين الذين يصدقان على فردهما أو مصداقهما من حيث الصدق الواحد، نعبر عنه بالتساوي، أو من حيث صدقين أو من جهة حيثيتين نعبر أيضا عنه بالتساوي، ولكن ليست مساوقة. ولهذا التساوي مفهوم أعم يشمل التساوق وغير التساوق. مقصودنا التساوق أن صدق هذا المفهوم على هذا المصداق من حيث الذي ذاك الحيث أو تلك الحيثية نفسها أيضا موجودة في صدق المفهوم الثاني على مصداقه، ولهذا يكون تساوقا بين مفهومين كمفهوم الشيئية والوجود. من هنا يتبين فساد كلام المعتزلة. المعتزلة ذهبوا إلى قولين. القول الأول هو قول الأكثر، قالوا أكثر المعتزلة أن الماهيات الممكنة المعدومة شيء ولها شيئية في العدم، ولهذا نقول أن الماهيات الممكنة هي لا موجودة ولا معدومة، يعني هذه الماهيات الممكنة مع فرض ذواتها ومع فرض كونها بعد لم تتلبس بالوجود مع ذلك نقول أنها شيء. قالوا أن الماهيات الممكنة المعدومة لها شيئية في العدم، هذا القول الأول. قول الثاني قول بعض المعتزلة، قالوا بأنه هناك واسطة بين الوجود وبين العدم، وسموا تلك الواسطة بالحال، وقالوا أن هناك أشياء ليست موجودة وليست معدومة، ولكنها في عين الوقت أشياء نعبر أنها أشياء في الحال، لا أشياء في الوجود ولا أشياء في العدم. لماذا التزموا هؤلاء بهذا القول الثاني؟ باعتبار أنه حصل عندهم هذا التوهم. قالوا في الصفات الاشتقاقية أو في المشتقات عندما يوجد هناك ذات وتتلبس بمبدأ الاشتقاق، الموجود في الخارج شيئان، الذات والمبدأ، ولكن اتصاف الذات بالمبدأ وأنه ينتزع منه مثلا الكاتبية القادرية العالمية، هذا الأمر الانتزاعي أي الكاتبية القادرية العالمية هذه لا موجودة في الخارج ولا معدومة باعتبار أنها لا موجودة. لماذا لا موجودة؟ لأنه ليس لها مابع ذات الخارج. الذي موجود في الخارج الذات ومبدأ الاشتقاق، أما الكاتبية المنتزعة من اتصاف الذات بالمبدأ هذه ما موجودة في الخارج، إنما منشأ انتزاعها موجود ولكن هي ما موجودة. ولماذا ليست معلومة؟ قال باعتبار أن الكاتبية صفة الموجود، نقول صفة الإنسان الموجود يقال أن له كاتبية وكاتب لا الإنسان المعدوم. وصفة الموجود كيف تكون معدومة؟ فإن الصفة تتبع الموصوف في حكمها، في حكم الموصوف. وهذه الصفة إذا كانت هي معدومة كيف تقع صفة للموجود وللإنسان الموجود؟ إذن هذه الكاتبية لا موجودة باعتبار أنها منتزعة، منشأ انتزاعة في الخارج موجود وهو الذات والمبدأ، وإلا هي ليس لها ما بعزاء في الخارج. ولا معدومة باعتبار أن هذه الكاتبية صفة الموجود، وصفة الموجود لا يمكن أن تكون معدومة لأن العدم لا يقع صفة للوجود. وبناء على هذا قال هناك واسطة وهو الحال. بناء على هذا القول نقول هم أرادوا من الوجود والعدم معنى آخر غير الذي نحن نقصده في المنطق وفي الفلسفة وأحيانا في الأصول أو في سائر العلوم. هم جعلوا المراد من الوجود مطلق الثبوت، يعني قالوا أن المراد من الوجود هو الثبوت العام، الثبوت الذي يشمل الماهيات الموجودة والمعدومة أيضا، لأن المعدومة لها شيئية وثبوت في العدم. فقالوا المراد من الثبوت المطلق أعم من الوجود، يشمل حتى الماهيات المعدومة، والمراد من العدم هو أخص من النفي، لأن المراد من العدم ليس هو عدم الوجود. المراد من العدم يعني الشيء الذي ليس له وجود في الخارج، ولكن هناك مصطلح آخر نعبر عنه بالمنفي والنفي. المراد من المنفي هو أخص من العدم. لماذا؟ لأن المنفي هو ما امتنع وجوده، مثل اجتماع النقيضين، مثل اجتماع الضدين، فجعلوا المنفي أخص من العدم. قالوا أن العدم تارة له شيئية مثل الماهيات المعدومة، تارة ليس له شيئية مثل المنفي. الذي ليس له شيئية كاستحالة اجتماع النقيضين وكاجتماع الضدين المحالات العقلية، والثبوت أيضا تارة هو الوجود وتارة غير الوجود مثل الماهيات الممكنة التي لها ثبوت ما وإن لم تكن موجودة. فجعلوا الثبوت أعما مطلقا من الوجود، وجعلوا العدم أعما مطلقا من النافي، بل جعلوا بعبارة ثانية النفي أخص مطلقا من العدم، وقالوا أن التناقض موجود بين النفي والإثبات باعتبار لا يوجد هناك واسطة بين النفي والإثبات. أما بين الوجود والعدم لا يوجد تناقض لواسطة الحال. الحال موجودة، ولأجل كون الحال موجودة بين الوجود والعدم الوجود والعدم ليس متناقضين، وإنما التناقض بين النفي والإثبات. مراد من النفي الممتنع عقلا والمحال عقلا، والمراد من الإثبات الوجود في قبال الثبوت المطلق الذي يشمل الوجود والمعدوم أيضا. جعلوا المنفي مختصا بالممتنع، هو الذي يمنع يمتنع عروض الوجود عنه. سيد العلامة يقول هذه كلها أشبه بالاصطلاح من النظرات العلمية، ما لها واقع. الوجود بناء على إصالة الوجود يعني الحقيقة العينية، ترتب الآثار، وكلما فرض هناك فرض خارج عن حقيقة الوجود بطلان محض وعدم ما وباطل الذات. سواء كان ذلك الفرض سميناه مثلا حال، سميناه الثبوت الأعم من الوجود، ما له معنى هذه الصلاحات. كلما ضرب له ثبوت فهو تحت دائرة الوجود، وكلما لم يفرض له ثبوت فهو بطلان محض وباطل الذات. إذا لا يوجد هناك فرق بين المنفي وبين العدم، وفرق بين الثبوت وبين الوجود. المعتزلة فرقوا بين المنفي والعدم وجعلوا المنفي أخص من المعدوم، وفرقوا بين الثبوت والوجود وجعلوا الثبوت أعم من الوجود. نحن نقول هذه كلها اصطلاحات لفظية، واقع الأمر كلما هو ثابت موجود، وكلما لم يكن ثابتا فليس موجود، وأن الشيئية تسابق الوجود. كلما فرض لشيء ولحقيقة ثبوتا ما فهو شيء، وكلما لم يفرض له ثبوت لا شيء، وعدم وبطلان ما. وثامنا أن الشيئية مساوقة للوجود، فما لا وجود له لا شيئية له، فالمعدوم من حيث هو معدوم يعني من حيث ذاته، لا من باب أنه مثلا من باب أنه عدم الوجود مثل عدم الملكة، فإن عدم الملكة عندما نقول موجود أو له حظ وجود لا من حيث كونه عدم، لا من حيث كونه مضافا إلى الملكة. ولهذا مقصودنا هنا أن الشيء الذي لا وجود له لا شيئية له يعني المعدوم من حيث هو معدوم بدون إضافة إلى وجود وثبوت ما، ليس بشيء. ونسب إلى أكثر المعتزلة، لا إلى كل المعتزلة، نسب إلى أكثر المعتزلة أن للماهيات الممكنة المعدومة شيئية في العدم، يعني لها ثبوت في ظرف العدم، باعتبار جعلوا الثبوت أعم من الوجود، وقالوا أن الثبوت يشمل الوجود والماهيات الممكنة المعدومة، باعتبار أن الماهيات الممكنة المعدومة أيضا شيء ويقال أنها أشياء. هذا قول الأول. وقول الثاني، ونسب إلى بعض آخر منهم أن بين الوجود والعدم واسطة يسمون تلك الواسطة الحال، وعرفوها أي تلك الواسطة بصفة الموجود التي تلك الصفة ليست موجودة. لماذا؟ مثل الكاتبية، باعتبار أنه ليس لها ما بإزاء الخارج، لأنها أمر انتزاعي، والأمور الانتزاعية كما ذكر في محلها ليس لها ما بإزاء، وإنما وجودها بوجود منشأ الانتزاع، وجودها وجود تبعي لا يوجد لها وجود مستقل. فقالوا أن صفة الموجود كالكاتبية التي صفة للإنسان التي ليست موجودة، يعني ليس لها ما بإزاء في الخارج، وأيضا ليست معدومة. لماذا ليست معدومة؟ باعتبار أنها صفة الموجود، وصفة الموجود لا تقع عدما، لأن العدم يناقض الوجود، فكيف يقع العدم صفة لنقيضه أي الوجود؟ ولا معدومة، لأن تلك الصفة صفة الموجود كالضاحكية والكاتبية للإنسان. لكنهم أي هؤلاء المعتزلة ينفون الواسطة بين النفي والإثبات، يعني جعلوا التناقض بين النفي والإثبات لا بين الوجود والعدم. قالوا لا بين الوجود والعدم توجد هناك واسطة وهي الحال. فالمنفي مقصودهم من النفي ماذا؟ يعني الشيء المنفي. مرادهم من المنفي ماذا؟ يعني الذي لا شيئية له. يعني شنو لا شيئية له؟ يعني هو المحال، المحال العقلي كاجتماع النقيضين. قالوا اجتماع النقيضين المنفي يعني لا شيئية له، لا شيء. اجتماع الضدين لا شيء، شريك الباري لا شيء، لأن هذه كلها محال. والثابت مقصودهم من الثابت ماذا؟ هو أعم من الوجود. والثابت هو الواجب أحيانا، والممكن الموجود أحيانا، والممكن المعدوم أحيانا، والحال التي ليست بموجودة ولا معدومة. فجعلوا الثبوت والثابت أعم مطلقا من الوجود، وجعلوا المعدوم أعم من المنفي. فالمنفي أخص من المعدوم، والثابت أعم من الوجود. وهذه دعاوى يدفعها صريح العقل والوجدان، وهي بالإصطلاح أشبه منها بالنظرات العلمية، فالصفح عن البحث فيها أولى. وتاسعا أن حقيقة الوجود سيدنا فالصفح عن البحث فيها أولى. الظاهر هذا الخطاب لكم. وتاسعا أن حقيقة الوجود، تفضلوا إذا عندكم إشكال تفضلوا. لا لأنه باعتبار واضح هذا الصريح العقل ينكر ذلك. يعني الوجدان كل إنسان يرى أن بناء على إصالة الوجود، ها مع الالتفات على هذا المنهج وهذا التفريع متفرع على إصالة الوجود. أنتم إذا أسستم في محله إصالة الوجود، وكان مقصودكم من إصالة الوجود الوجود المطلق، وقلتم كل ما خرج عن الوجود فهو اعتبار وبطلان بالذات بناء على هذا الأصل القوي والمحكم، فنقول أنه لا فرق بين الوجود وبين الثبوت. لماذا تقولون أن الثابت أعم مطلق من الوجود؟ ولا فرق بين العدم وبين المنفي، العدم هو نفس المنفي، والعدم مطلقا لا شيئية له. وأيضا لا نجد حالا وواسطة بين الوجود والعدم، لأن كل ما له ثبوت فهو وجود، وكلما لم يكن له ثبوت فهو عدم وبطلان. فأين الواسطة؟ إيه لا هذا لا هذا فيها في مسألة الكاتبية. نقول أن الكاتبية لها حظ من الوجود، لأنه كما ذكرنا في محلها أن الأمور الانتزاعية لها ثبوتان. ثبوت الأول في الذهن عندما العقل ينتزع الأمور الانتزاعية من مناشئها. ثبوت الثاني ثبوت تبعي وليس أصيلا، أن الأمور الانتزاعية موجودة في الخارج بتبع وجود مناشئ انتزاعها، كوجود الأعراض بتبع الجواهر. ولهذا الوجود الانتزاعي أو الأمر الانتزاعي إن نظرنا إليه بعنوان أمر منتزع فهو وجود مستقل موجود في الذهن، بعنوان الخارج وما له بإذا ثابت في الخارج ولكن بتبع منشأ انتزاعي. ولهذا على أي حال الأمر الانتزاعي له ثبوت وله واقعية وداخل تحت نطاق إصالة الوجود. هذا دفاعا عن شنو؟ عن السيد العلامة. كن فيكون. زين شلون هذا؟ يعني هذا يكون بنفع المعتزلة بأي معنى؟ يعني شلون بنفع المعتزلة؟ لا إذا يقول لا شوفوا إذا يقول للشيء قل إيه لا شوفوا إذا إن إذا أراد الله شيئا يقول له كن فيكون. إذا أراد الله شيئا شيئا هنا مراد الله بعد لم يتلبس بالوجود. إذا أراد شيئا يعني الإرادة تتعلق بالمراد قبل تحقق المراد. إذا كان المراد موجودا قبل تعلق الإرادة تحصيل للحاصل، فيستحيل تعلق الإرادة بالمراد. فهناك مراد مفروض يتعلق به الإرادة، ولأجل تعلق الإرادة التكوينية بالمراد المفروض يوجد المراد المطلوب ويتحقق في الخارج. إذن لا، هذا ماكو منافات. إضافة إلى ذلك أن في الآية تسامح باعتبار أنه إذا أراد الله شيئا فيقول له كن فيكون، ماكو كن فيكون، إذا أراد كان، كان بعد كن فيكون ما موجود. هذا بحسب الفهم الناس، وأن الآية متوجهة إلى عقول الناس، وإلا إرادته مساوقة للإيجاد، ما يتأخر الإيجاد عن الإرادة. إذا أراد كان، مو أنه فيقول له كن وفيكون، يعني ثلاث مراتب، فيقول له كن وبعد ذلك يكون، لا، هذا في كلامنا وفي حديثنا، وإلا في الحقيقة الإرادة التكوينية تساوق الوجود. ولهذا نقول إذا مشيته تعلقت بفلان شيء صار، إذا إرادته تعلقت بفلان موضوع تحقق، مو أنه يقول له كن وبعد ذلك سيكون. هذا كله من باب التسامح ومن باب إطلاق المطلب وبيان المطلب على حسب الفهم العرفي. وتاسعا أن حقيقة الوجود بما هي حقيقة الوجود لا سبب لها. هذا الأمر التاسع أو التفريع التاسع تقدم بيانه في المدخل، وقلنا أنه البرهان العلمي في نهاية المدخل، أن البرهان العلمي لا يجري في الفلسفة باعتبار أن موضوع الفلسفة هو الوجود المطلق، والوجود المطلق لا يمكن فرض شيء خارج عنه. إذن لا يمكن السلوك من العلة إلى المعلول، لأنه لا توجد هناك علة خارجة عن موضوع الفلسفة، حتى بتلك العلة نثبت الموضوع ومحمولات الموضوع. ولهذا قلنا أن مقصودنا من أن الوجود له حقيقة يعني الوجود المطلق، يعني الوجود الكلي، ما يشمل كل ثبوت سواء كان واجبا أو ممكنا، أي ثبوت كان. وهذا الوجود لا يوجد وراءه إلا فاعلية توجد هذا الوجود، وإنما حقيقة الوجود المطلقة موجودة بذاتها وهي مستغنية عن غيرها. بناء على هذا المطلب الذي تقدم في المدخل مفصلا، وقلنا أن البرهان العلمي لا يجري في الفلسفة، نريد أن نعيد هذا المطلب لفائدة ما، وهي أنه تارة مثل ما الآن بينا نلقي النظر ونلاحظ الوجود بعنوان الوجود المطلق والكلي، يعني كل ما له واقعية وكل ما له ثبوت وحصول، أي شيء كان، سماء، أرضا، ترابا، ملائكة، جنة ونارا والباري تعالى، واجبا أو ممكنا. فبحسب هذا النظر لا يوجد هناك إلا فاعلية خارج عن الوجود، لأن كل ما تفرضه أنت خارج عن الوجود بطلان محض. ولكن هناك نظر ثاني وضوء ثاني، ننظر إلى الوجود ولكن بحسب بعض أفراده وبعض أصنافه أو أقسامه، لا إلى الوجود كله بل إلى بعض الوجود. إذا نظرنا إلى بعض الوجود يمكن أن ندرك هناك إلا فاعلية، ويمكن أنه هناك نأتي بالبرهان العلمي لا بأس به، أن نقول مثلا أن الله تعالى هو علة إيجاد الممكنات، فإن وجود الممكن متوقف على عالم المثال، وجوده متوقف على وجود عالم العاقل كما قيل في محله، ولا مانع منه. إذن هذا الذي تقدم لا ينافي النظر واللحاظ الثاني، أن ننظر إلى بعض الموجودات ونرى نسبة العلية والمعلولية بين البعض والبعض، وهذا لا ينافي أنه لا توجد هناك علة فاعلية خارجة عن نطاق الوجود. وتاسعا أن حقيقة الوجود، مقصودنا من حقيقة الوجود يعني موضوع الفلسفة الوجود المطلق، وتاسعا أن حقيقة الوجود يعني الوجود المطلق في قبال العدم، هي حقيقة بما هي بما هي حقيقة الوجود لا سبب ولا علة فاعلية لها وراءها. لأن المقصود من حقيقة الوجود في الفلسفة الوجود المطلق والكلي، أي جميع الموجودات، أي إن هويته أي الوجود العينية التي هي لذاتها أصيلة موجودة بناء على إصالة الوجود طاردة للعدم، لا تتوقف في تحققها هذه العينية وهذه الهوية على شيء خارج من هذه الحقيقة، سواء كان ذلك الخارج فرضناه سببا تاما لإيجاد هذه الحقيقة أو سببا ناقصا. أصلا لا يوجد شيء خارج، لأن الشيئية كما ذكرنا في التفريع الثامن تسابق الوجود، وكلامنا في الوجود المطلق يعني في الشيئية المطلقة، إذن لا يوجد هناك شيء خارج عن الشيئية المطلقة حتى يقع علة فاعلية لحقيقة الوجود، وذلك لمكان إصالة هذه الحقيقة وبطلان ما ورائها، لأن ما وراء هذه الحقيقة العدم. نعم لا بأس، هذا اللحاظ الثاني، نعم لا بأس إذا لاحظنا بعض الموجودات، يعني كان النظر إلى بعض الوجود لا إلى كل الوجود، بتوقف بعض مراتب هذه الحقيقة على بعض، كتوقف الوجود الإنكاري على الوجود الواجبي، وتوقف بعض الممكنات على بعض، كتوقف عالم المادة على عالم المثال كما قيل في محله. ومن هنا يظهر كما ذكرنا في المدخل مفصلا أن لا مجرى لبرهان اللم في الفلسفة الإلهية الباحث عن أحكام الموجود من حيث هو موجود، يعني الوجود المطلق، لا 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 حقيقة الوجود، يعني كل ما كان له ثبوت يشمل الوجود الذهني، يشمل الوجود الخارجي، يشمل المعقولات الأولية ثانوية فلسفية منطقية، كل ما فرض له ثبوت هو المراد من الوجود المطلق. وعاشرا أن حقيقة الوجود، التفريع العاشر أنه بناء على أن الوجود هو الأصيل وأن حقيقة الوجود عين الخارجية والواقعية، لا يمكن أن تكون هذه الحقيقة داخلة في الذهن، باعتبار أن حقيقة الوجود هي الخارجية وهي حيثية ترتب الآثار، يعني أن الوجود بناء على إصالته عين ترتب الآثار الخارجية، والآثار الخارجية مستحيل ذهابها إلى الذهن لأنها مستلزم لإنقلاب الماهية أو لإنقلاب الحقيقة. مثلا النار، نقول النار موجودة، النار موجودة يعني الوجود في النار عين ترتب الآثار الخارجية على النار، ومن جملة الآثار الخارجية على النار المترتبة حرارة النار. فهل أن النار مع هذه الآثار الخارجية يمكن أن تأتي إلى الذهن؟ إذا تقولون يمكن، يعني عندما أنا أتصور النار يكون ذهني حارا، عندما أتصور الثلج يكون ذهني باردا، عندما أتصور التراب يكون ذهني ترابا، وعندما أتصور الماء أنا بعد أروى لأن ذهني صار ماء، بعد ما أحتاج إلى أنه أشرب الماء في الخارج، وهذا غير صحيح. أصلا ما يمكن أن نقول أن الوجود وهو عين الآثار وحيثية ترتب الآثار تأتي إلى الذهن. نعم صورة تأتي إلى الذهن، وتلك الصورة هي يعبر عنها بالماهية، فإن تلك الصورة تأتي إلى الذهن ونعبر عن تلك الصورة بإصطلاح الحكماء بالوجود الذهني. ولهذا نقول تصورنا عن النار الخارجية وجود ذهني، والنار الخارجية هي الوجود الخارجي، والوجود الخارجي هو المحكي، والوجود الذهني هو الحاكي، ولكن آثار المحكي تختص بالمحكي وآثار الحاكي تختص بالحاكي. هذا البحث مفصلا في بداية الحكمة تقدم، ويأتي إن شاء الله في المراحل الآتية في المرحلة الثالثة سنبين البحث عن وجود الذهني. إذن لا يصير هناك خلط بين الوجود الذهني وبين حقيقة الوجود. حقيقة الوجود يعني كل شيء فيها حيثية ترتب الآثار، حتى الوجود الذهني يقال أنه وجود خارجي من باب أنه يطرد العدم لذاته وله أثر خارجي وهو طرد العدم، إلا أنه يقال وجود الذهني إذا كان حاكيا عن المحكي في الخارج. ولهذا بلحاظ حكايته وجود ذهني، بلحاظ أن له آثار من جملتها طرد العدم لذاته، يكون وجودا خارجيا. ولكن حقيقة الوجود العينية وهي حيثية ترتب الآثار لا يمكن أن تأتي إلى الذهن، لأنها مستلزمة للانقلاب المحال، لأنها إن أتت مع الآثار فمستحيل وقوعها في الذهن، وإن تأتي بدون الآثار يستلزم منه انقلاب المحال. وإذا نقول أن الذي يأتي صورة الشيء أي تصور عن الحقيقة، وإلا الحقيقة الوجود بناء على إصالة الوجود ليست قابلة للإتيان إلى الذهن. وعاشرا أن حقيقة الوجود أي مصداق الوجود، مقصودنا مو بحثنا في المفهوم، أن حقيقة الوجود أي مصداق الوجود حيث كانت عين حيثية ترتب الآثار، أو إن عبر مساوقة لترتب الآثار، كانت عين الخارجية، صحيح؟ فيمتنع أن تحل هذه الحقيقة الذهن، وإلا إذا كانت تحل فتتبدل ذهنية لا تترتب عليها الآثار الخارجية. خب وإذا تبدلت ذهنية ولم تترتب عليها الآثار الخارجية مثل الحرارة للنار والبرودة للثلج، ماذا نقول؟ نقول أنه يمتنع لاستلزام هذا الحلول الانقلاب المحال. انقلاب يرجع إلى شنو؟ الحقيقة العينية. فإن الحقيقة العينية إذا حلت في الذهن لابد أن ننسلخ ونسلب منها الآثار، وسلب الآثار سلب الحقيقة، يعني معناته أن تلك الحقيقة انقلبت إلى حقيقة ثانية وأخرى. وأما الوجود الذهني الذي سيأتي إثباته في المرحلة الثالثة وتقدم بيانه في البداية إن شاء الله، فهو من حيث كونه يطرد عن نفسه العدم في الذهن وجود خارجي مترتب عليه الآثار. ولهذا يقولون أنه كيف نفساني، والكيف النفساني من أقسام الوجود الخارجي، فإن الوجود تارة كيف، تارة كم، تارة جوهر، وتارة عرض، وإنما يعد ذهنيا لا تترتب عليه الآثار بقياسه إلى المصداق الخارجي الذي بحذاء هذا الوجود الذهني، مثل قولنا الإنسان مثلا حيوان أو ناطق، هذا وجود ذهني للإنسان، ولهذا الآثار الخارجية للإنسان ما تترتب على قولنا الإنسان حيوان ناطق، لأن الإنسان وجود ذهني، هو الموجود في الفرد أو الموجود في الخارج حقيقة الوجود، تلك الحقيقة لها آثار خارجية، وهذا المفهوم له أيضا آثار تختص به في الوجود الذهني. فقد بان من هذا الأمر العاشر أن حقيقة الوجود لا صورة عقلية لها، لأن حقيقة الوجود لا تأتي إلى الذهن، وإنما الذي يأتي إلى الذهن ماهية الموجود. ماهية الموجود إن عبر عنه بصورة الموجود، وإن كان هذا التعبير تسامحيا، في الحقيقة الذي يأتي إلى الذهن الحاد لا المحدود. المحدود لا يمكن أن يأتي إلى الذهن لأنه عين آثار الخارجية، ولكن الحد أمر اعتباري وهو الذي نعبر عنه بالماهية يأتي إلى الذهن. ولكن لأجل أن الحد يتابع المحدود ويناسب المحدود نقول أن هذه الماهية تحكي عن الوجود، يعني تحكي عن المحدود. فقد بان أن حقيقة الوجود لا صورة عقلية لها، مقصودنا من الصورة العقلية يعني المعقول الأولي، كالماهيات الموجودة في الخارج طبعا موجودة بتبع الوجودها، مو موجودة بالذات، وإلا أصبحت الماهية أصيلة التي لها صورة عقلية. وبان أيضا أن نسبة مفهوم الوجود إلى الوجودات الخارجية ليست نسبة الماهية الكلية إلى أفرادها الخارجية. هذا المطلب تقدم سابقا وبينا، قلنا أنه نسبة الماهية إلى المفترض غير نسبة مفهوم الوجود إلى مصداق الوجود. من جملة الفروق التي ذكرناها سابقا قلنا أن الماهية تلاحظ في حد الفرد ولكن المفهوم لا يلاحظ في حد المصداق، فإن مفهوم الوجود لا يلاحظ في حد مصداق الوجود، ولكن مفهوم الإنسان باعتبار أن الإنسان ماهية يلاحظ في حد فرده وهو زيد. عندما نقول زيد ما هو؟ نقول إنسان، حيوان ناطق. فعندما نريد أن نعرف الفرد نجعل تلك الماهية جزءا من التعريف. ولهذا فرق بين مفهوم الوجود والوجودات، أي مطابق هذا المفهوم، وبين الماهيات الخارجية والماهيات الكلية. فإن الماهيات الخارجية أفراد للماهيات الكلية، ولهذا تلاحظ الماهيات الكلية في حد الأفراد دون أخذ مفهوم الوجود في حد الوجودات. وتبين بما تقدم يبقى شيء هنا، وهو أنه ما الفرق بين المفهوم وبين الماهية؟ هذا يحتاج إلى تأمل أكثر، ويحتاج إلى أنه نتوقف في هذا الموضوع إلى مقدار ما إن شاء الله سنبينه في الغد. والحمد لله رب العالمين.